بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله: باب الأذان والإقامة، وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء. والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيه، والإقامة 11. وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات، ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة. فإذا بلغ الحلعة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه، ويجعل إصبعيه في أذنيه، ويترسل في الأذان ويحضر الإقامة، ويقول في أذان الصبح بعد الحيلعة: الصلاة خير من النوم مرتين، ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. بارك الله.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، شرع المؤلف رحمه الله تعالى هنا في باب جديد في كتاب الصلاة، وهو باب الأذان والإقامة. باب الأذان والإقامة. والأذان في اللغة هو الإعلام. هو ماذا؟ الإعلام. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أعلمهم. وفي الشرع يعرفه أهل العلم بأنه التعبد لله عز وجل بدخول وقت الصلاة بألفاظ ماذا؟ مخصوصة. بألفاظ مخصوصة. أما الإقامة فتعريفها في اللغة بمعنى الإزالة، إزالة الشيء من القعود إلى القيام، إقامة. وفي الشرع نقول هي التعبد لله عز وجل بإقامة الصلاة بألفاظ ماذا؟ بألفاظ مخصوصة. الدليل على مشروعية الأذان: النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أهل السير كانوا في مكة يصلون من غير ماذا؟ من غير نداء، من غير أذان، ومن غير ماذا؟ إقامة. فلما جاءوا إلى المدينة كانوا يتحينون الوقت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتون فيجتمعون ويصلون. فاهتم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، كيف يجمعهم ماذا؟ كيف يجمعهم وقت الصلاة؟ فمنهم من قال: نجعل بوقا أو قرنا كبوق اليهود حتى يسمع الناس فيأتون. ومنهم من قال: نجعل ناقوس كناقوس النصارى فيجتمع الناس. فاهتم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فكما جاء في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه الأنصاري قال: لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالناقوس، يعني ليدعى الناس للصلاة، رأيت بينما أنا يعني قال لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالناقوس وهو له كاره، وهو له ماذا؟ كاره، لأن فيه تشبه بالنصارى، وهو له كاره. فرأيت طائفا طاف بي وأنا نائم رأيت رجلا، جاء في بعض الروايات بين النائم واليقظان، رأيت رجلا وعليه ماذا؟ ثوبين أخضرين وبيده ناقوس، فقلت يا عبد الله أتبيعني هذا الناقوس؟ قالوا ما تفعل به؟ قلت نتخذه ماذا؟ ندعو به إلى الصلاة، ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قلت بلى. فعلمه الأذان، قال تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أصبحت، يقول عبد الله بن زيد، فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق إن شاء الله، إنها لرؤيا حق إن شاء الله، قم فألقه على بلال فليؤذن، فإنه أندى صوتا منك، فإنه ماذا؟ أندى صوتا منك، أي أن صوت بلال رضي الله عنه أرفع وأقوى من صوت عبد الله رضي الله عنهما. فأتى عبد الله بن زيد وألقاه على بلال، وبلال رضي الله عنه يؤذن به، فسمع الصوت من؟ عمر رضي الله عنه، فخرج يجر رداءه، فخرج يجر رداءه، فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أري، مثل الذي يعني رآه عبد الله بن زيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلله الحمد، فلله الحمد. فأبدلهم الله عز وجل خيرا من ماذا؟ من اتخاذ هذه الأمور التي فيها مشابهة لأهل الكتاب، وشرعت هذه الألفاظ للأذان، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وبدأ بلال رضي الله عنه بهذا الأذان، وهو الذي يعني نسمعه في هذه الأيام. فهذه من الأدلة على مشروعية ماذا؟ مشروعية الأذان، وهو حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه. جاء وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كما هو في مسلم أنه قال أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، وهذا كذلك من الأدلة على مشروعية ماذا؟ على مشروعية الأذان. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء يعني في الصحيحين في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما قال لأبي صعصعة الأنصاري قال إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك، فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. فإذا الأذان والإقامة مشروعان كما ذكر المؤلف، هما مشروعان، والأدلة على مشروعيتهما ما سبق ذكره من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما رواه الصحابة رضوان الله عليهم عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها. هنا مسألة وهي التي يذكرها أهل العلم، وهو ما حكم الأذان والإقامة، ما حكمهما؟ هل هما مستحبان أم هما فرضان على المسلمين أم ماذا؟ خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من ذهب إلى أنهما مستحبان، الأذان مستحب والإقامة ماذا؟ مستحبة. ومن أهل العلم من قال هما فرضان على المسلمين. وطبعا في قولهم بأن الأذان فرض أو الإقامة فرض، أي فرض على الكفاية، فرض على ماذا؟ على الكفاية، كما هو في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره. فرض على الكفاية أي أنه إذا حصل الأذان في البلد أو في القرية فإنه يكفي ويسقط ماذا؟ تسقط المطالبة به عن بقية الناس. واضح؟ هذا بمعنى فرض الكفاية، أي إذا أذن في القرية أو أذن في البلدة أو أذن في هذا مثلا المسجد لا يطالب الجميع بماذا؟ لا يطالب الجميع بالأذان، يكفي الأذان إذا حصل في هذه المنطقة أو في هذا الحي أو في هذه القرية. فإذن الأذان كما ذكر أهل العلم وما ذهب إليه يعني عدد من العلماء حتى من علمائنا المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين وغيره رحمة الله عليهم بأنه فرض على الكفاية. طيب ما الدليل على أنه فرض على الكفاية؟ أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه حينما قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، يعني كانوا ماذا؟ كانوا في سن الشباب. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن قد اشتقنا إلى أهلنا، وكان صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، وكان صلى الله عليه وسلم ماذا؟ رحيما رفيقا. فقال طبعا قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا عندهم وعلموهم ومروهم. فإذا حضرت الصلاة هنا الشاهد، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، وليأمكم ماذا؟ أكبركم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أرشدهم إلى ماذا؟ إلى الأذان بقومهم. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، وهذا أمر فليؤذن، والأمر الأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه الوجوب. الإقامة كذلك جاء في بعض الروايات ثم أذنا ثم أقيما، ثم ماذا؟ أقيما. فإذا الأمر بالأذان والأمر بالإقامة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأمر الوجوب. لذلك يقال والله أعلم الأقرب أن الأذان والإقامة فرض على ماذا؟ فرض على الكفاية، كما هو يعني قول عدد من أهل العلم في هذه المسألة. فإذا بالنسبة للأذان والإقامة الراجح أنهما فرض على ماذا؟ على الكفاية. قال للصلوات الخمس دون غيرها، للصلوات الخمس دون غيرها، أي أن الأذان والإقامة إنما يشرعان في ماذا؟ في هذه الصلوات الخمس المفروضة المكتوبة، ولا يشرع الأذان في غيرها من الصلوات. يعني لا يشرع الأذان لا في الأعياد ولا في صلاة مثلا الكسوف أو صلاة الوتر أو غيرها من ماذا؟ من الصلوات. لا يشرع ماذا؟ لا يشرع الأذان ولا في الإقامة إلا في ماذا؟ إلا في هذه الصلوات الخمس المكتوبة. تفضل. على غير الصلوات الخمس لا، على الصلوات الخمس نعم، من أهل العلم من قال بالاستحباب، ومنهم من ذهب إلى ماذا؟ إلى فرض الكفاية. سيأتي معنا في الآن قول المؤلف، قال للرجال دون النساء، للرجال دون ماذا؟ دون النساء. هذه هنا كذلك تندرج تحتها يعني مسألتان. الأولى نقول أن الأذان والإقامة واجبان على ماذا؟ على الرجال، واجبان على الرجال. طيب وجوبه على الرجال هذا واضح، عرفناه إذا كان ماذا؟ إذا كانوا في جمع أو كانوا اثنين فأكثر. واضح؟ طيب لو كان واحدا منفردا في بادية في مكان يعني بعيد، هل هنا كذلك يقال بالوجوب أو يقال بالاستحباب؟ هذا يعني يقال فيه ظاهر الحديث، ظاهر الحديث الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره للصحابة أنهم إن كانوا في جماعة، إن كانوا في ماذا؟ في جماعة. أما إن كان الشخص واحدا منفردا في مكان، طبعا إن كان في البلد، إن كان في البلد فماذا؟ ها قلنا يكفيه أذان، أذان أهل البلد. إذا كان في البلد الأمر سهل ويكفيه أذان أهل البلد، لكن إن كان بعيدا في فلات أو في جبل أو في صحراء فهل هنا يقال يجب عليه؟ هذا كذلك مما اختلف فيه أهل العلم. والأقرب والله أعلم أنه إن كان واحدا فالأمر بالنسبة له على الاستحباب. على ماذا؟ على الاستحباب. لماذا يقال يعني بالاستحباب هنا؟ يقال أن ظاهر الأحاديث دلت على وجوبها على الجماعة، والجماعة اثنين فماذا؟ فأكثر. جاء وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن، في سنن أبي داود وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من رجل من راعي غنم في رأس شظية جبل، يعني في مكان ماذا؟ في مكان مرتفع من الجبل، يؤذن ثم يصلي، يؤذن ثم يصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت له وأدخلته ماذا؟ الجنة، وأدخلته الجنة. وهذا من الأمور التي تدلك على أن المسلم قد يعمل بعمل ولا يلقي له بالا، فيعجب له من؟ فيعجب له رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. والحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الحديث يدل على استحبابه حتى ولو كان الشخص ماذا؟ ولو كان واحدا. أما أن يقال بوجوبه على الواحد فظاهر الأحاديث والله أعلم كما ذهب إليه عدد من أهل العلم أن ظاهر الأحاديث تدل على وجوبه، وجوب الأذان والإقامة على من؟ على الجمع، واستحبابه على الفرد إن كان في مكان بعيد لا يسمع فيه الأذان، في فلا، في جبل، واضح؟ فيحمل الأمر والله أعلم على الاستحباب. واضح هذه المسألة؟ واضحة؟ طيب، لما قال واجب على الرجال دون النساء، دون ماذا؟ دون النساء. هل المرأة، هذه مسألة ثانية، هل المرأة يستحب لها الأذان والإقامة أو لا يشرع لها الأذان ولا الإقامة، أو يكره لها أحدهما؟ هذه أقوال عند أهل العلم. بعض الفقهاء ذهب إلى أن المرأة لا يشرع لها لا أذان ولا إقامة، واستدلوا بحديث ضعيف: ليس على النساء أذان ولا إقامة، ليس على النساء ماذا؟ أذان ولا إقامة، والحديث ضعيف، الحديث ماذا؟ ضعيف. من أهل العلم من فرق بين الأذان والإقامة، قال: الأذان فيه رفع الصوت وفيه منافاة للمطلوب من المرأة من الحشمة والبعد عن الفتنة، أما الإقامة فأمرها يعني أخف وليس فيها ذاك الرفع للصوت، فيشرع لها، تشرع لها الإقامة ولا يشرع لها ماذا؟ ولا يشرع لها الأذان. واضح؟ وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة يشرع لها الأذان والإقامة، يستحب لها الأذان والإقامة طالما أن الأمر فيه بعد عن ماذا؟ بعد عن الفتنة وبعد عن بلوغ صوتها للرجال. لماذا؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال، النساء ماذا؟ شقائق الرجال، يعني الأوامر أو النواهي التي تكون للرجال تكون كذلك للنساء، إلا ما استثناه الشرع. إلا ماذا؟ ما استثناه الشرع. فإذن المسألة مرة أخرى، هل الأقرب أو الأرجح أن المرأة عليها أذان وإقامة أو يستحب لها أو يشرع لها؟ يقال نعم، يشرع لها ماذا؟ الأذان والإقامة، طالما أنها ماذا؟ أن في ذلك يعني بعد عن الفتنة أو بعد عن الرجال الأجانب عنها فيشرع لها. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه بسند صحيح أنه سئل فقيل له هل يعني على المرأة هل تؤذن النساء وتقيم، هل تؤذن النساء وتقيم؟ فقال أنا أنهى عن ذكر الله. فقال ماذا؟ أنا أنهى عن ذكر الله، يعني هل تفهمون من كلامي أني نهيت المرأة عن الأذان أو عن الإقامة؟ فكأنه ماذا؟ يستفهم ويعني يستغرب من سؤالهم هذا. فلما قالوا له هل على النساء، هل تؤذن النساء وتقيم؟ فقال أنا أنهى عن ذكر الله، يعني هذا ذكر لله عز وجل، يشرع لها أن تؤذن وأن تقيم، لكن يقيد ذلك بماذا؟ بالبعد عن مواطن ماذا؟ الفتنة أو وجود الرجال الأجانب. وهذا طبعا يرد في الغالب في الأذان أكثر من الإقامة، لأن الإقامة يكون أمرها يعني أو ألفاظها في يعني انخفاض وليست بصوت مرتفع كما هو في الأذان. طيب، قال بعد ذلك والأذان 15 كلمة، والأذان ماذا؟ 15 كلمة. هنا يعني قبل هذه المسألة الأذان 15 كلمة، هنا بعض المسائل يذكرها أهل العلم في هذه تحت هذا الباب، وهي في بالنسبة للأذان والإقامة، هل يشرعان للصلاة المقضية الفائتة أو لا يشرعان؟ رجل نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس، هل يشرع له أن يؤذن ويقيم للصلاة مثلا صلاة الفجر؟ نقول نعم، هذا يعني الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المعروفة في الصحيحين في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، لما نام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الفجر، جاء في ماذا؟ جاء فيه أنه ثم قال ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن، أمر بلالا فأذن فصلينا ركعتين ثم أقام، فأذن فصلينا ثم أقام فصلينا. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن فصلوا الركعتين السنة، سنة الفجر، ثم أقام فصلوا ماذا؟ فصلوا ركعتي الفجر الفريضة. هذا إذن دليل ظاهر على يعني أن الصلاة المقضية التي قد خرج وقتها أنه يشرع لها ماذا؟ يشرع لها الأذان ويشرع لها الإقامة، يشرع لها ماذا؟ الأذان ويشرع لها الإقامة. واضح؟ طيب، قلنا يشرع، ما قلنا ماذا؟ يشرع يعني أقل أحواله أن يقال الإباحة أو الاستحباب. واضح؟ خاصة أنه قد ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال بالإباحة، ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم فيقال بالاستحباب. الإقامة قلنا في حديث مالك بن الحويرث قال ماذا؟ ثم أذنا ثم أقيما. نعم، فإذن بالنسبة للإقامة ذكرنا أن حكمها كذلك فرض على الكفاية، فرض على ماذا؟ على الكفاية كما ذكر أهل العلم. طيب، بالنسبة للفوائد أو الصلوات المقضية، شخص فاتته أكثر من صلاة، أكثر من صلاة، ماذا يفعل؟ نقول الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من واقعة، مثلا في جمعه صلى الله عليه وسلم في مثلا في السفر، أو مثلا في ليلة مزدلفة، أو ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق، كلها تدل على ماذا؟ السلام عليكم. كلها تدل على أنه يؤذن أذان واحد ولكل صلاة مقضية إقامة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في ليلة مزدلفة لما جاء أذن فصلى المغرب، أذن عفوا ثم أقيمت الصلاة فصلوا ماذا؟ المغرب، ثم أقيمت الصلاة فصلوا العشاء، يعني ما أعيد الأذان مرة أخرى للصلاة، لصلاة العشاء. واضح؟ إذن أذان واحد والإقامة لكل ماذا؟ لكل صلاة. طيب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في يوم الخندق، يوم الخندق كذلك لما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر والمغرب والعشاء، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر بلالا فأذن، أمر بلالا فأذن فأقام لي يعني صلاتي، فاتته النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أربع صلوات، أربع صلوات. لما قال شغلونا عن الصلاة شغلهم الله، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بلالا فأذن فصلوا، فأقام فصلوا ماذا؟ الظهر، ثم أقام فصلوا العصر، ثم أقام فصلوا المغرب، ثم أقام فصلوا العشاء. واضح؟ إذن أذان واحد والإقامة لكل ماذا؟ لكل صلاة فائتة أو صلاة مقضية. واضح هذا؟ فإذن الأذان واحد لجميع هذه الصلوات التي يعني يراد قضاؤها. طيب، بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الأذان 15 كلمة لا ترجيع فيه، والإقامة 11 كلمة. الأذان 15 كلمة كما جاء في حديث، في حديث عبد الله بن زيد، والذي يسمى أذان بلال. أذان ماذا؟ أذان بلال. نعدها: يقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، هذه أربعة. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فهي أذن ماذا؟ 15 كلمة، 15 كلمة. هذا كما جاء في أذان، في أذان بلال. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه علم أبا محذورة رضي الله عنه، صحابي، علمه صيغة أخرى، لكن المؤلف هنا اختار أذان بلال. عندنا أذان بلال وأذان أبي محذورة، أذان أهل المدينة وأذان أهل مكة. واضح؟ أذان أهل المدينة هو أذان بلال الذي نسمعه هنا في بلداننا، هو أذان ماذا؟ أذان بلال، 15 كلمة التي ذكرناها. طيب، أذان أبي محذورة موجود في بعض بلدان المسلمين الآن يطبق، وخاصة من كان على مذهب المالكية، وهو ثابت وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أبا محذورة، أعجبه صوته فعلمه ماذا؟ فعلمه الأذان. أذان أبي محذورة فيه زيادة ماذا؟ الترجيع. ما معنى الترجيع؟ يعني الإعادة، الترديد. أذان أبي محذورة كيف علمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال، تقول الله أكبر، الله أكبر، عدوها حتى نصل، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، هذه كم؟ أربعة. ثم يقول بصوت منخفض: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذه كم صارت؟ أربعة، والأربعة هذه ثمانية. ثم يرفع صوته: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. إذن زادت كذلك أربعة، كم؟ 12 كلمة. بعدها يقول: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. هذه كم؟ 12 و 4 16. بعدها: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. 3 كم صار؟ 9 19 كلمة. يعني زيادة على أذان بلال ماذا؟ 4 كلمات. إذن هذا أذان بلال 15 كلمة، وأذان أبي محذورة 19 كلمة. الزيادة فيها ماذا؟ هو الترجيع، الترديد، ترديد ماذا؟ الشهادتين. واضحة هذه؟ طيب، الإقامة، إقامة بلال، إقامة بلال رضي الله عنه هي التي يعني جاءت، وهي 11 كلمة نعدها: الله أكبر، الله أكبر، هذا 2، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذه 4، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، 11 كلمة. واضح؟ الإقامة المعروفة عندنا هذه إقامة بلال رضي الله عنه، التي يعني ألقاها عليه عبد الله بن زيد، ويعني أذن بها بلال رضي الله عنه. تفضل. الكلمة يعني مثلا لما تقول الله أكبر، أي نعم الله أكبر، يقصد بها هذه كلمة، وهو الذي يعني يعبر عنه حتى في عند أهل اللغة، يقول كلامنا لفظ مفيد كاستقب، صحيح ولا لا؟ يعني هي تأتي بأكثر، يعني حتى لو أكثر من كلمة، حتى لو جملة تسمى عند العرب تسمى ماذا؟ كلمة. نعم، كلمة التوحيد، بارك الله فيك. فإذن هذه المراد بها الله أكبر، كلها تسمى كلمة. إذن هذه إقامة بلال رضي الله عنه. إقامة أبي محذورة، إقامة أبي محذورة فيها تثنية لهذه الألفاظ، نذكرها. يعني نفس أذان بلال زيادة عليه قد قامت الصلاة. ما ودي خلونا نذكرها أفضل. إقامة أبي محذورة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إذن كم تصير؟ زيادة على أذان بلال فقط في قد قامت الصلاة. أذان بلال قلنا ماذا؟ 15 كلمة، زد عليها 2 قد قامت الصلاة، فيصبح تصبح الإقامة ماذا؟ 17 كلمة. واضحة هذه ولا واضحة شيخ؟ إذن عندنا أذان بلال رضي الله عنه 15 كلمة. لا، هذا في أذان بلال وإقامة بلال ظهرت. مشايخ، نقول أذان بلال رضي الله عنه المعروف عندنا، أنا أخاف أن ذكرنا الاثنين تنسون حتى الأول، ما ودنا يعني على الأقل نضبط شيء واحد. طيب، إذن أذان بلال 15 كلمة، والإقامة بالإفراد مع زيادة قد قامت الصلاة تصبح ماذا؟ 11 كلمة. هذا إقام أذان بلال وإقامة بلال. الأذان الآخر أذان أبي محذورة قلنا فيها الترجيع يعني ستزيد معنا ماذا؟ 4 كلمات فيصبح يعني 19 كلمة. وأما الإقامة ففيها ماذا؟ نفس أذان بلال لكن فيها زيادة قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فتصبح 17 كلمة. بعد الدرس فكر فيها وتأملها إن شاء الله تجد العدد مضبوط. طيب، إذن نقول هذا بالنسبة لأذان بلال رضي الله عنه الذي اختاره المؤلف، اختار ماذا؟ اختار أذان بلال، وهو الذي عليه المذهب الحنابلة وغيرهم، ومن أهل العلم من اختار أذان أبي محذورة ويعني إقامته كذلك. وهذه المسألة من المسائل التي يعني السنة فيها رحمك الله، السنة فيها التنويع، إذا لم يكن هناك يعني لم يحصل فيها يعني تشويش أو فيها مفسدة في بعض البلدان، قد إذا مثلا أذنت بأذان أبي محذورة قد يستشكل الأمر عند بعض عامة الناس، قد يستشكلوا مثل هذه الأمر، فالمطلوب من طالب العلم أو من يريد إقامة السنة أن يعلم الناس أولا ويبين لهم، ويعني إذا أنس منهم ووجد منهم تقبل في مثل هذه الأمور فيعني يطبقها، لأن الأذان بهذه الصفة أو هذه الصفة كلها ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المفروض يعني أو المطلوب من طالب العلم مراعاة عادة ماذا؟ عادة أهل هذا البلد، وعدم يعني مخالفة أهل البلدان يعني التي يكون فيها ما لم تخالف الشرع طبعا.
يسمع
بصوت منخفض يعني إذا قالها طبعا هو الكلام لابد أن يكون يعني بتحريك الشفتين، قد يكون فيها نعم يسمع نفسه لكن بصوت منخفض ما فيها رفع، يسمعه من بجانبه لكن الآن مع المكبرات طبعا سيسمع حتى البعيد، لكن سماعه ليس كسماع الصوت المرتفع، هذا المراد يعني أنه ما فيها ترديد، ما فيها ماذا عفوا يعني ما فيها فقط مجرد اكتفاء بقول يعني واحد، بل فيها ترديد للكلام، يعني قالها مرة بصوت منخفض ثم بعد ذلك رفع الصوت. إذن هذا يعني الذي اختاره المؤلف وهو أذان بلال، أنه 15 كلمة لا ترجيع فيه، والإقامة 11 كلمة وهي إقامة بلال رضي الله عنه ورضي الله عن أبي محذورة كذلك، فكلاهما ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بعدها قال: وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات إلى آخره. قال أن يكون ماذا؟ أن يكون أمينا، وهذا بلا شك، لأن المؤذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه: المؤذن ماذا؟ ها، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن على أوقات الناس، من الناس من هم في البيوت ينتظرون الأذان حتى يفطروا، ومنهم من ينتظر الأذان حتى يمسك عن الطعام والشراب مثلا، في منهم من ينتظر الأذان حتى يصلي، قد يعني يكون المسلم أو المسلمة مثلا في بيتها ولا تدري عن مثلا أوقات الصلاة بالنسبة للرجال، لكنها تنتظر أذان المؤذن، فالمؤذن يجب أن يكون ماذا؟ أمينا على أوقات الناس ومؤتمنا في هذه الأمور، في دخول الوقت وخروجه، وكما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذن مؤتمن. ثم قال بعد ذلك: وأن يكون ماذا؟ صيتا. أن يكون ماذا؟ صيتا، يعني صوته عال مرتفع، وهذا قد ذكرنا الدليل عليه، ما هو قبل قليل؟ قم فألقه على بلال فإنه ماذا؟ أندى صوتا منك، أندى صوتا منك، يعني صوته مرتفع وعال أكثر منك، وهذا أمر ثابت ولله الحمد. طيب، بعدها قال ماذا؟ عالما بالأوقات. عالما بالأوقات يعني يعرف العلامات والأمارات التي يدخل بها الوقت ويخرج بها الوقت، أو أن هناك من يعني يخبره بهذه العلامات وهذه الأمارات، لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون عالما بهذه العلامات التي يدخل بها الوقت ويخرج بها الوقت، أو كذلك يجوز أن يكون هناك من يخبره. لماذا نقول أو يكون هناك من يخبره؟ ها، لأن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم رضي الله عنه، عبد الله بن أم مكتوم، كان أعمى، وجاء أنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني بدأ دخل الصبح فأذن، يعني هناك من هناك من ينبهه ويعلمه، مثل في أيامنا الحالية هذه مثل هذه التقاويم وغيرها من التي تثبت ماذا؟ تدل الشخص ولو كان جاهلا بالأوقات، لكن هناك علامات تدل الإنسان على يعني دخول الوقت أو خروج هذا الوقت. طيب، لو كان في مكان ليس عنده أحد يخبره، ليس عنده أحد يخبره، ولا هو بعالم في بهذه الأوقات، ماذا يقال له؟ هل يجوز أن يؤذن مثل هذا الشخص؟ لا، لا يؤذن إلا من كان عارفا وعالما بماذا؟ بدخول الوقت وخروجه، هذا الذي يكون يعني يأخذ هذه المهنة أو هذه المهمة، لأنه لا يمكن أن يؤذن ويؤتمن على دخول الوقت وخروجه وهو جاهل بالوقت، وكذلك ليس هناك علامات أو أحد يخبره بدخول الوقت أو خروجه. طيب، ثم قال بعد ذلك ويستحب أن يؤذن ماذا؟ أن يؤذن قائمة. يستحب أن يؤذن ماذا؟ أن يؤذن قائمة، وهذا يعني باتفاق أهل العلم أن هذا الوقوف أو القيام يكون أكثر وأبلغ في إيصال ماذا؟ في إيصال الصوت إلى مكان ماذا؟ مكان أبعد، مكان ماذا؟ أبعد، وهذا باتفاق أهل العلم أنه أبلغ في إيصال الصوت. وطبعا هنا لما نقول يستحب أي أنه ماذا؟ لو أذن وهو جالس مثلا رجل معاق أو لا يستطيع القيام فأذن وهو جالس، أذانه يصح أو لا يصح؟ يصح طبعا، لأن ما قلنا يجب أن يكون ماذا؟ يجب أن يكون قائما، لا، يستحب أن يكون ماذا؟ قائما واقفا، لأنه أبلغ في أداء في إيصال الصوت. وأنتم تعرفون في السابق ما كانت هذه المكبرات، فإن كان واقفا فيصل الصوت إلى ماذا؟ إلى مسافات أبعد. طيب، قال متطهرا، والتطهر هذا يستدل به للعلم بالأدلة العامة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة أو على غير طهر، فذكر الله عز وجل ومنه هذا الأذان، يستحب للمسلم ماذا؟ أن يذكر الله ويؤذن على طهارة استحبابا وليس وجوبا، استحبابا، يعني لو أذن وهو غير متطهر أذانه ماذا؟ أذانه صحيح، أذانه صحيح. بالنسبة لمسألة الجنابة هذا تكلمنا عنها في مسألة الدخول، دخول المسجد، والذي يظهر كما يعني جاء عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يجلسون في المسجد ويتحدثون إذا كانوا جنبا إذا توضأوا. طبعا الوضوء ما يرفع الجنابة، لكن من باب التخفيف، وهذه مسألة خلافية طبعا بين أهل العلم. طيب، قال على موضع عال، على موضع ماذا؟ عال، يعني مثل المنارة أو البيت المرتفع، كما كان في السابق الناس يصعدون إلى بيت مرتفع ويؤذنون من ذاك المكان المرتفع. وهذا أمر معروف ومشهور عند أهل العلم، حتى أن يعني أبا داود رحمه الله تعالى في كتاب في بوب باب ماذا؟ قال باب الأذان على المنارة، باب الأذان على المنارة. ثم روى حديث بلال، ثم روى أن بلالا كان يؤذن على أرفع بيت حول المسجد، كان يؤذن على ماذا؟ أرفع بيت حول المسجد. وجاء كذلك عن عبد الله بن شقيق تابعي رحمه الله قال ماذا؟ من السنة أن يؤذن على المنارة وأن يقيم في المسجد، من السنة أن يؤذن على المنارة ويقيم ماذا؟ في المسجد، لأن الأذان في المكان المرتفع لإبلاغ الناس بدخول وقت الصلاة ليتهيئوا ويستعدوا، أما الإقامة فهي لمن؟ لمن كان في داخل المسجد، إعلام من كان بداخل المسجد أنه قد حان وقت ماذا؟ وقت الصلاة. من السنة أن يؤذن على المنارة وأن يقيم ماذا؟ أن يؤذن على المنارة وأن يقيم في المسجد، وهذا في مصنف ابن أبي شيبة وسنده صحيح. في هذه الأزمنة طبعا المكبرات، مكبرات الصوت والميكروفونات وهذه الآن توصل الأذان إلى مسافات أبعد، وهذا لا شك أنه من الأمور المشروعة ولله الحمد. طيب، كذلك قال مستقبل القبلة، مستقبل القبلة، وهذا يستدلون به على أن الأذان ذكر لله ودعاء، فالمستحب بالنسبة لمن دعا الله عز وجل و يعني قام بذكره ونحو ذلك أن يكون ماذا؟ مستقبلا للقبلة. وطبعا هذا من الأدلة العامة التي يستدل بها أهل العلم في مثل هذه المسألة. لذلك نجد في هذه المسألة مثل مسألة استقبال القبلة والعلو والارتفاع أنها باتفاق العلماء، باتفاق ماذا؟ باتفاق العلماء، ويعني في هذه المسائل لا يوجد مخالف من أهل العلم في هذه المسألة، لذلك يقال بالاستحباب لاتفاق أهل العلم على استحبابها. طيب، قال بعد ذلك فإذا بلغ الحي على، يعني ماذا؟ حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح في الأذان. فإذا بلغ الحي على التفت يمينا وشمالا، التفت ماذا؟ يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه. طيب، هنا اختلف أهل العلم في صفة هذا الالتفات، منهم من قال حي على الصلاة يلتفت، لأن جاء في الحديث أن بلالا ماذا رضي الله عنه لوى عنقه يمينا وشمالا. طيب، هل هي بهذه الصورة مثلا يلتفت لليمين يقول حي على الصلاة حي على الصلاة، ثم يلتفت للشمال ويقول حي على الفلاح حي على الفلاح، هذه الصورة الأولى؟ أو الصورة الثانية يقول حي على الصلاة على اليمين، حي على الفلاح، حي على الصلاة عفوا على الشمال، ثم حي على الفلاح على اليمين، حي على الفلاح ماذا على الشمال، يعني كل واحدة من حي على الصلاة وحي على الفلاح تأخذ جهة اليمين والشمال. الذي يظهر والله أعلم الأقرب هي الصورة الثانية، هي الصورة ماذا الثانية، حتى ينال أهل كل جهة ويسمع أهل كل جهة حي على الصلاة، وهذه الجهة الشمال يسمعون حي على الصلاة، وأهل الجهة كذلك الأولى يسمعون حي على الفلاح، والجهة الثانية يسمعون حي على الفلاح. فهذه والله أعلم هي الأقرب، هي خلافية بين أهل العلم هذه المسألة أي الصورتين أقرب. نقول الظاهر والله أعلم أنه يقول حي على الصلاة على اليمين وحي على الصلاة على الشمال، وحي على الفلاح كذلك على اليمين وعلى الشمال، ولا يزيل قدميه، لأن الذي جاء أنه لا يستدير، وإنما ماذا يلوي عنقه، يلوي ماذا عنقه، ليس كما يفعل البعض، بعض المؤذنين ماذا يفعل؟ يستدير بأكمله بكامل جسده، واضح؟ مثل ما قال المؤلف يزيل قدمه، فلذلك نبه المؤلف قال لا يزيل قدمه، يعني لا يتحرك، لا يحرك قدمه جهة اليمين وجهة الشمال، لأن خلاف السنة، خلاف ماذا؟ السنة، فإذا لا يستدير ببدنه. قال ويجعل أصبعيه في أذنيه، يجعل أصبعيه في أذنيه كما ثبت عن يعني بلال رضي الله عنه أنه كان يضع ماذا أصبعيه في أذنيه، وكما ذكر أهل العلم أنه يضع ماذا السبابة يضعها في ماذا في أذنيه، قالوا لأنها الذي يظهر والله أعلم لأنه إن وضع أصبعيه في أذنيه يكون الصوت ماذا أكثر ارتفاعا وبلوغا لمكان ماذا أبعد. قال بعد ذلك ويترسل في الأذان ويحضر الإقامة. يترسل في الأذان يعني يتمهل ولا يستعجل في الأذان، لأن المقصود من الأذان هو إبلاغ وإعلام الناس بدخول وقت الصلاة، فإذا كان الأذان سريعا قل هذا الإعلام، واضح؟ قل الإعلام إعلام الناس بالصلاة، لكن لما يترسل يتمهل ويوصل الصوت إلى مكان بعيد بترسل وتمهل يكون ذلك أدعى لسماع ماذا لسماع الناس لصوته. يحضر الإقامة بمعنى أنه يسرع فيها، لأن كما ذكرنا الإقامة تكون للذين قد جاءوا إلى المسجد فهم لا يحتاجون إلى يعني رفع الصوت، وإنما فقط الإعلام بأنه قد حان وقت الصلاة. لذلك هذا الذي يعني يذكر أهل العلم في الحكمة من الاسترسال في من الترسل عفوا في الأذان وحذر الإقامة يعني الاستعجال فيها. نعم لا هذا اللي يسميه أهل العلم يقولون الأذان الملحون أو الملحن، الملحن فرق يفرقون بين الملحن والملحون. يقولون الأذان الملحن صحيح لكنه بدعة، واضح كيف؟ مثل المغني يؤذن وهو يعني كأنه يغني مثل ما هو موجود الآن عند بعض، نسأل الله العافية، بعضهم من تعوده على شيء من هذه المعازف أو النشيد أو غيره من هذه الأمور لما يأتي لهذه المسائل الشرعية يبدأ يطبق فيها ما اعتاد ما أي نعم. كيف قلنا؟ مثل ما قلنا في مسألة استقبال القبلة أو الطهارة أو غيرها أنها تقع يعني صحيحة من المؤذن لكن فعله خاطئ في ذاك، أما هنا فلأنه يخالف الشرع ويأتي بشيء يظن أنه يعني هو السنة وهو ليس من السنة التغني في الأذان. المراد بالأذان لذلك يقولون الأذان هو الإعلام وليس هو التغني وسماع الناس يعني الأصوات التي فيها تغني. قد يقول قائل طيب النبي صلى الله عليه وسلم أعجب بصوت ماذا أبي محذورة صوت بلال عالي، أما صوت أبي محذورة كان صوتا يعني صوتا فيه جمال أو فيه جمالية، طيب لكن هذا لا يعني يدل على جواز ماذا التغني الذي يفعله الآن بعضهم في أذانه، واضح لأنه ما عمل به السلف وما قاموا بهذا في الأمر، واضح. الملحون ما معنى الملحون؟ قالوا الذي فيه تغيير لألفاظ الأذان، مثلا يقول والملحون كذلك شيخ الملحون كذلك على قسمين، منه ما يحيل المعنى ومنه ما لا يحيل المعنى، مثلا يقول أشهدي أن لا إله إلا الله غير المعنى أما المعنى واضح، هو بدل أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله مثلا، هذا ما غير المعنى، واضح ما غير المعنى، المعنى واضح هذا صحيح، وإن كان الفعل هذا فعل خطأ. لكن شخص مثلا قال مثل ما يذكر أهل العلم قال الله أكبر، يعني هل الله أكبر، هذه غيرت المعنى، غيرت ماذا المعنى، لذلك نرجع لنفس المسألة الأولى وهي التي قلنا فيها أن يكون المؤذن ماذا؟ مؤتمنا، مؤتمن على ماذا؟ على هذا الأذان، لأن هذه عبادة، هذه ماذا؟ عبادة، ولا يعني يجوز التساهل فيها، بل لابد أن يعلم كما علم الصحابة رضي الله عنهم، وهم ماذا؟ وهم من أكثر الناس معرفة باللغة، ومن أكثر الناس معرفة بماذا؟ بأمور الشرع، ومع ذلك علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن يقال هذه المهنة لابد أن يعلم فيها المؤذن كيف يؤذن، ويبين له أن مثل هذا اللفظ صحيح وهذا اللفظ خطأ، حتى يكون أذانه على ما يعني يوافق السنة بإذن الله. طيب، إذن بالنسبة للأذان، وقلنا هذا الذي يحيل المعنى أو لا يحيل المعنى إن شاء الله أنه ظاهر. طيب، هناك بعض المسائل مثلا في صلاة الفجر. صلاة الفجر طبعا السنة أن يزاد فيها الصلاة خير من النوم، بعد أن يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. لما جاء عند ابن خزيمة من حديث أنس قال: من السنة أن يقول المؤذن في أذان الفجر بعد حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. طيب، متى يقولها؟ أذان الفجر، الفجر هي الصلاة الوحيدة التي لها أذانين، أذان قبل دخول الوقت وأذان أذان عند دخول الوقت. لذلك نقول الصلوات كلها لا يؤذن، كما سيذكر المؤلف، لا يؤذن لها قبل وقتها إلا الفجر، يؤذن قبل وقتها ويؤذن إذا دخل وقتها. وهذا طبعا كما يعني يذكر أهل العلم، هذا راجع للإمام، راجع لمن ينوب عن الإمام، إذا رأى المصلحة في أذانين أو في أذان واحد. المقصود هو ماذا؟ إعلام الناس وإبلاغهم باقتراب موعد ماذا؟ موعد الصلاة. فمثل هذه المسألة، الصلاة خير من النوم، هل يقولها في الأذان الأول أو الأذان الثاني؟ الأذان الأول كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، لأن بلال رضي الله عنه كان يؤذن بليل، يعني الذي نسميه الفجر الكاذب، الفجر الكاذب، السماء مظلمة لكن يظهر في يعني في السماء كذنب السرحان، يعني خط طولي واضح مستطيل طولا في السماء، فيه بياض منتشر، لكنه ماذا؟ يعني بياض طولي في السماء، فيقال إن هذا هو بداية الفجر الكاذب. إذا بدأ في الانتشار يعني صار ماذا؟ بياضا عريضا، يسمى هذا وقت الفجر الصادق، وقت الفجر الصادق. فإذا عندنا الفجر الصادق والفجر الكاذب. الفجر الكاذب يعني لا يمنع المسلم لا من الأكل أو الشرب لمن أراد أن يصوم، ولا يمنعه كذلك من الوتر ويعني صلاة الليل. أما إذا أذن للصلاة، إذا دخل الفجر الصادق وأذن، فذاك يمسك فيه من أراد الصيام، وقد دخل وقت ماذا؟ الفجر، فيمتنع فيه عن الأكل أو الشراب ويدخل وقت صلاة الفجر. واضح؟ طيب، متى يقول الصلاة خير من النوم؟ الصلاة خير من النوم متى يقولها؟ في الأذان الأول أم الأذان الثاني للفجر؟ خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من ذهب إلى أنه يقال في الأذان الأول، في الأذان ماذا؟ في الأذان الأول. لماذا؟ لأنه هو الذي يكون فيه الاستعداد والتنبيه والتهيؤ لقرب قيام صلاة الفجر، فيتهيأ النائم ويستيقظ من نومه ويستعد للصلاة. ومن أهل العلم ذهب إلى أنه يقال في الأذانين ما فيه بأس، لأن الأذان الأول يسمى أذان والأذان الثاني يسمى ماذا؟ أذان كذلك. لماذا؟ طيب الحديث فإن بلال يؤذن ماذا؟ يؤذن بليل. قالوا لأنه جاءت في بعض الروايات أن بلال رضي الله عنه كان يؤذن تارة الأذان الأول ويؤذن تارة الأذان ماذا؟ الثاني، يعني ثبت أنه ماذا؟ أنه أذن الأذان الأول وأنه أذن الأذان الثاني. لذلك يقال في مثل هذه المسألة الخلاف فيها، يعني يسع الخلاف فيها، وترجع إلى اجتهاد المرء أو اجتهاد العالم في مثل هذه المسألة. والذي يظهر والله أعلم طالما أنه ثبت عن بلال أنه يؤذن هنا ويؤذن هنا، واضح، فالأمر فيه سعة، سواء قال الصلاة خير من النوم في الأذان الأول فقط أو قالها في الأذان الأول والأذان الثاني. لكن يقول أهل العلم ويذكر هنا مسألة، أنه إذا أراد الاكتفاء بمرة واحدة فإنه يقولها متى؟ في الأول، لأنه هو الذي فيه الإعلام والإخبار للتهيؤ لأداء ماذا؟ أداء الصلاة. في الحقيقة ترى المسائل كثيرة، نحاول أن نختصر بقدر المستطاع. طيب، عندنا مسألة وهي الأذان، هل يجب فيه الترتيب والموالاة أم أنه يجوز أن يكون بينه فاصل طويل؟ مثلا يقول مؤذن الله أكبر الله أكبر، ثم بعد ذلك يذهب إلى غرفته ويرجع يكمل الأذان. ها هنا ينظر يعني في مثل هذه المسائل، إن كان الفاصل طويل مثل ما ذكرنا يذهب إلى غرفته ويرجع، لا، الفاصل صار ماذا؟ صار طويلا. لكن المؤذن وهو يؤذن رأى مثلا أعمى قد يسقط، فرجع إليه ويعني أجلسه أو أرشده وعاد إلى الأذان، يعني فيها ماذا؟ فيها يعني عدم قطع وعدم قطع لعدم قطع للموالاة، موالاة الأذان، وليس الفاصل ماذا؟ طويلا. ما الدليل على هذا؟ يستدل أهل العلم بما رواه البخاري معلقا عن الصحابي رضي الله عنه سليمان بن صرد رضي الله عنه، قال البخاري: وتكلم سليمان بن صرد وهو يؤذن، تكلم وهو ماذا؟ يؤذن. احتجت مثلا احتاج المؤذن أن ينبه شخص، ينبهه على أمر لا مجال لتأخيره، هذا فاصل ماذا؟ فاصل يسير. وهو يؤذن أخذته مثلا بحة في صوته أو شيء ما يستطيع أنه يكمل، وبجانبه قليل من الماء، شرب قليل من الماء حتى يستطيع أن يكمل أذانه، ما فيه بأس لفعل الصحابي. وهذا قد ذكره البخاري رحمه الله تعالى معلقا، قال: تكلم سليمان بن صرد رضي الله عنه وهو يؤذن الأذان. الشيخ، طيب تفضل.
أشهد أن لا إله إلا الله.
طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، ذكر المؤلف قال: ويقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم كما تقدم مرتين بعد الحيعلة، ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، يعني ما يؤذن قبل دخول الوقت إلا في صلاة واحدة، وهي صلاة ماذا؟ صلاة الفجر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال بعد ذلك: ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. وهذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه، إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، فقال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، فقال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله. من قالها يعني مخلصا أو خالصا من قلبه دخل الجنة، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يقول مثل ما يقول، مثل ما يقول المؤذن، إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث الآخر توضيح الحديث، لأن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول، وصح عنه ماذا؟ توضيح هذا كيف مثل ما يقول. بعض أهل العلم حملها أنه يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، أو يقول حي على الصلاة مثل ما يقول المؤذن، لكن الذي يظهر والله أعلم لما تجمع الحديثين أو الأحاديث يظهر أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول إلا في هذين الموضوعين، لأنه ثابتة من قول ماذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، واضح؟ فبالجمع بين الأحاديث ترى تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال يعني فقولوا مثل ما يقول، وهنا وضح هذا الذي يقال خلف المؤذن، واضح؟ فيظهر هذا والله أعلم. بعض أهل العلم حملها أنه يقول مثل ما يقول المؤذن، يعني قال حي على الصلاة تقول ماذا؟ حي على الصلاة، قال حي على الفلاح تقول كذلك حي على الفلاح، لكن يقال ماذا نفعل بالحديث الآخر، واضح؟ الذي فيه فقال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا والله أعلم، يعني هذا هو الأقرب. وبعد أن يقول يعني يسمع النداء فيقول اللهم رب هذه الدعوة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. من قال هذا طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعتي يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة في إجابة المؤذن، هل يجاب المؤذن على كل حال؟ يعني قد يكون المسلم ذكر الفقهاء قد يكون في الخلاء، أو قد يكون مثلا في صلاة، فهل يجيب المؤذن أو لا يجيب؟ في الخلاء عندنا في الحديث ظاهر لما النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل وهو يبول صلى الله عليه وسلم، فما رد عليه إلى أن تيمم، ضرب بيديه تيمم، ثم لحق بالرجل واعتذر إليه وقال إني كرهت أن أذكر الله على غيري ماذا؟ طهر، يعني بيّن له أني كنت على غير طهارة فما أحببت أن أذكر الله. فلذلك قال من كان يعني على يعني في حال خلائه أو غير مثلا في قضاء حاجته لا يجيب، لا يجيب المؤذن. إذا خرج فليجيب المؤذن طالما أن الوقت قريب. وهذا الذي يعني يذكرونه عن بعض العلماء المعاصرين كالشيخ ابن باز رحمة الله عليه، أنه كان يقول بهذا إذا فات الأذان يعني لوقت قريب، مثلا انتهى المؤذن وما كنت يعني كنت في حديث أو كنت في شيء قد انشغلت، فلا بأس بالإعادة ماذا خلف المؤذن كما كان يقول، يعني الله أكبر الله أكبر، فيقول الله أكبر الله أكبر إلى آخره. طيب، في حال الصلاة شخص يصلي هل يجيب المؤذن؟ هذه طبعا ذكرها بعض الفقهاء ويعني اختارها شيخ الإسلام بن تيمية أنه حتى لو كان في أثناء الصلاة، لكن الإشكال أنها قد تعارض بماذا؟ بحديث إن في الصلاة لشغلة، إن في الصلاة لشغلة، يعني أن الصلاة فيها شغل وفيها عمل يقال وأذكار ودعوات تقال تشغلك عما ماذا؟ عما هو خارج هذه الصلاة. فالذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان في أثناء الصلاة فلا يجيب المؤذن. واضح؟ هذه باختصار يعني مسائل الأذان والإقامة.
ورد الاختصار على
في ماذا؟ وأنا أشهد في الرد. نعم في
إذا أقول وأنا أشهد.
نعم هذا إذا
أقول وأنا أشهد.
لا، الذي جاء في بعد انتهاء المؤذن من الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا. نعم، وبعض أهل العلم حملها على أنها في آخر ماذا؟ في آخر الأذان. نعم، لكن الذي يعني رأينا عليه علماءنا ومشايخنا أنهم كانوا يأتون بها متى؟ بعد أن ينتهي من أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. نعم، يأتي يقول ماذا؟ وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هذه التي يعني تكون في أثناء الأذان، في أثناء الأذان، ثم بعد ذلك يكمل حي على الصلاة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه يعني التي رأينا عليها مشايخنا كالشيخ محمد بن هادي وغيره من مشايخنا نسأل الله أن يحفظهم، هذه التي يعني كانوا يرجحونها ويعملون بها. الإقامة بالنسبة للترديد خلف الإقامة، ذكر بعض أهل العلم في مسألة الإقامة أنه كذلك يردد، لكن الذي يظهر أنه ما جرى عليه عمل السلف، ما جرى عليه عمل السلف، بل إنهم كانوا يرددون أو يعني يقولون خلف المؤذن إذا أذن الأذان وليس الإقامة. بعض أهل العلم حملها على أن الإقامة كذلك أذان، بين كل أذانين صلاة، قالوا الإقامة هي أذان لأنها إعلام. لكن السؤال أو الإشكال هنا هل عمل بها السلف أو لم يعملوا؟ فالذي يظهر أنه ما جرى عليها عمل السلف، فالأقرب والله أعلم أنها لا تشرع، أنها لا تشرع الترديد خلف الإقامة. نسمع البعض يردد خلف الإقامة، وهذه نعم رجحها بعض مشايخنا، لكن الأقرب والله أعلم أنها لا تشرع خلف الإقامة لأنها ما أتى بها عمل السلف. نكتفي بهذا القدر ولا فيه سؤال؟ تفضل.
أذان أبو محذورة كيف يكون ترديد خلفه في عندما يخفض صوته؟
نفس الشيء، إذا يعني خفض صوته في الغالب أنك يعني مثل ما ذكر الشيخ قال لعل الصوت ما يصل إليك، أنت ستسمع الذي فيه رفع للصوت فتردد ما كان فيه ماذا؟ فيه رفع للصوت. واضح؟ كما في حديث بلال. الأذان بالنسبة لمثل هذا الأمر يعني تكلم فيه الفقهاء، ويعني أن البلدان تختلف ارتفاع وانخفاض، في مدينة واحدة ما في إشكال، وعلى يعني على مستوى واحد ليس فيها جبال أو منخفضات أو غيرها، فما فيه إشكال. لكن في الحقيقة إذا كان فيه ارتفاعات وانخفاضات في البلد، فيه جبال وفيه كذا، يبقى الإشكال موجود أن الوقت هنا يختلف عن الوقت هناك. ونحن نرى هنا ولله الحمد هنا مثلا هذا الشيء معمول به في دبي هنا ولله الحمد، أنه يراعى مثلا الموجود هنا في المباني العالية كبرج خليفة وغيره، وضعوا يعني حتى إرشادات لمن يسكن في الطوابق العليا، لمن يسكن في الطوابق العليا أن الأذان عندك سيتأخر قد يكون إلى دقيقتين عمن هو في الطوابق ماذا السفلى، وهذا يعني أمر يشكرون عليه في الحقيقة على يعني تنبيههم الناس لمثل هذه الأحكام الشرعية، لأن أنت في مكان عال جدا، الشمس عندك ماذا؟ لم تغرب بعد، بخلاف من هو في يعني من هو على الأرض الشمس قد غربت عنده. أنت ذكرت للشيخ بمسألة يعني هذه لابد أن ينتبه لها المسلم في مثلا في الطائرة، في الطائرة هنا نلاحظ خطأ يحصل من كثير من الناس، وحتى قد يكون بعض طلبة العلم ينظر هو في الطائرة ينظر إلى البلد الذي يكون هو فوقه، مثلا سافر من الإمارات مثلا إلى غرب إلى الجهات مثلا الغربية، صادف أنه مثلا فوق نفرض مصر، ينظر في النت عنده مثلا متى وقت الأذان في مصر مثلا الوقت الفلاني ويحتسب هذا. أنت في مكان عال لا تنظر لهذه الأشياء، واضح؟ أنت في قد تستفيد منها تستأنس بها أن الوقت قد دخل منذ فترة، لكن في كثير من الأحيان الشمس مثلا تكون ظاهرة وهو يرى أن الوقت قد حان في هذه البلد لأذان المغرب ويفطر وهو يرى ماذا؟ يرى الشمس. هذا إفطاره غير صحيح، ويجب عليه أن يقضي هذا اليوم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غربت الشمس من ها هنا وأقبل الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم، وأنت تراها عيانا، يعني لو فتح النافذة يرى الشمس وهو تراه يأكل ويفطر. يقول يعني البعض لما قلنا لهم أنت ترى الشمس، قال قائد الطائرة وغيرها قال لنا بأن الوقت قد حان، أنت ترى الشمس والشرع قد بين لك أن الغروب يحصل بماذا؟ بمغيب الشمس، فلا يجوز لك أن تفطر. فهنا لابد أن المسلم ينتبه في الأماكن العالية المرتفعة يتأخر غروب الشمس، فلابد أن ينتبه. وكذلك تخرج الشمس يعني عنده ماذا؟ قد يكون مبكرة عن من يكون في على الأرض، واضح؟ هذه أمور لابد أن ينتبه لها المسلم، إن شاء الله ستأتي في يعني في المواقيت. لا كيف تأخذ تحت؟ الله يعافيك. لا هو العبرة بدخول الوقت أو بعدم دخوله، أو بخروج الوقت أو عدم خروجه، هذا الذي يعني لابد أن ينتبه له في المسلم. أن هذه في الحقيقة إشكال كبير، البعض تراه خاصة في رمضان يسافر وقت العصر، بالنسبة له هو في الطائرة وقت عصر ما دخل المغرب، تجده يفطر يقول أنا فوق بلد حان وقت الأذان فيه. يقول أنت العبرة بالنسبة لك هي غروب هذه الشمس التي تراها أنت الآن لو فتحت النافذة، ويتأخر يعني أحيانا غروبها بدقائق عن من هم في على الأرض. ما سمع الأذان لكن البلد يؤذن فيها، البلد يؤذن خلاص، هذه نقول من فروض الكفايات، أذن في البلد تسقط المطالبة عن الباقي. لكن أردت أنك تؤذن فاتتك الصلاة تؤذن لنفسك وتقيم، هذا قلنا مشروع مستحب، ما فيه إشكال فيه. تفضل. لا نقول الأقرب والله أعلم عدم يعني عدم المشروعية بعد الإقامة، ولا الترديد كذلك خلف الإقامة. جاء في ذكر أهل العلم أن كان يعني أذان بلا رضي الله عنه وأذان لأهل المدينة وأذان لأهل مكة، ذكر أهل العلم أربعة أنواع من صيغ الأذان يعني، وهي نعم هذه جاءت في نعم جاءت في بعض الروايات، لكن المعمول به هو الأكثر أو الأشهر هما نعم أذان أهل المدينة وأذان أهل مكة. ما نؤخركم عن الصلاة. نعم نعم هو هذا المعمول به، أنه يؤذن ينتهي من الأذان ثم بعد ذلك يفطر. لكن فرضا ما استطاع الإكمال مثل ما ذكرنا، ما استطاع أنه يكمل، أراد أن يشرب شيئا يعني فاصل قصير، فما في ما فيه بأس أن يشرب شيئا ثم يكمل أذانه، لأن الفاصل هنا قصير، وفعل الصحابي لا يوجد له مخالف، لا يوجد لسليمان بن صرد رضي الله عنه لا يوجد له مخالف، والله أعلم. ما في بأس يردد إذا كان في الوقت، إذا كان في الوقت ما فيه بأس، لكن إذا كان في الوقت، في الوقت ما فيه بأس يردد. أنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا، وحصل السماع. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.